بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. السكينة هي عبارة عن الطمأنينة. الطمأنينة يعني الركون والاقتناع إلى ما يحمله الإنسان من فكر. يعني إذا واحد عنده عقيدة أو عنده فكر ومطمئن أن هاي عقيدته سليمة وفكرة سليمة، نعم، الفكر اللي عنده سليم والعقيدة سليمة، إذا واعي لهذا المعنى يقال له مطمئن. يعني هذا نفس مطمئن إلى صحة عقيدته. طيب القرآن الكريم يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أنزل السكينة في قلوب المؤمنين بأي معنى؟ يعني الله عز وجل عندما ينزل السكينة في قلب المؤمن، إذا المؤمن شنو فضله؟ يعني المفروض احنا الإنسان إنما نعطيه أجر إذا عمل بعمله يأخذ الأجر، أما إذا الأمر مو أمره، العمل مو عمله، ليش يستحق الأجر؟ يعني أرجوك الآن إذا عامل عندك ما يشتغل تعطيه أجور؟ طبعا لا، ما تعطيه أجور. تعطيه أجور إذا عمل. طيب في مثل هالحالة إذا كان الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، إنزال السكينة في قلوب المؤمنين إذا من عنده، إذا شو فضلهم؟ شنو ميزتهم؟ شنو الميزة اللي لهم؟ شنو الحقيقة؟ الإنزال هنا بمعنى اللطف. شوي تنبخ لأوضح لك، يعني مو الله عز وجل خلق عند السكينة، لا، إنما لطف به. الله يلطف بعباده كلهم، لكن أكو واحد يستفيد من اللطف وواحد ما يستفيد من اللطف. هسه أقرب لك، افرض الآن مطر يوقع، المطر واحد يوقع على أرض عذبة تربة طيبة يصير بها نبات، يوقع على تربة صبخة ما يصير بها شيء، ما تستفيد من المطر. مع العلم المطر واحد، المطر واحد ومو مختلف، لكن طبيعة الأرض مختلفة. الناس كذلك، الله يلطف بعباده. عندنا احنا قاعدة اللطف، الله عز وجل يقرب عباده الى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، يلطف بهم، لكن يبقى هم واستعدادهم. واحد لما تقرب الى العمل الطيب يقرب وينتفع، واحد بالعكس ما ينتفع ابدا. في الباري عز وجل انزل السكينة بهذا المعنى، يعني لطف بعباده، والعباد الذين هم على استعداد استفادوا من هذا اللطف، واستقرت السكينة في قلوبهم، يعني اطمأنوا، يعني عرفوا ان العقيدة اللي حامليها عقيدة صحيحة سليمة فيها خير الدنيا والآخرة، فتمسكوا بها، اطمأنوا إليها. زين، إيش هذا المعنى؟ إلى تطبيقات أو ما إلى تطبيقات؟ نعم، إلى تطبيقات. يعني النبي صلى الله عليه وآله لما راد يطلع في بعض غزواته قاموا له جماعة من الصحابة، واحد من الصحابة قال له يا رسول الله شوف ترى احنا مو مثل باقي الناس اللي يتبعوا لهم قائد من القوات، اذا نجح يظلون وياه واذا انخذل يتفرقون عنا، لا، لو ضربونا
لو ضربونا حتى يصلوا بنا الى شعفات هجر لعلمنا اننا على الحق وانهم على الباطل. قال ترى مو ايماننا احنا فرد ايمان يعني مزعزع، مو فرد ايمان سطحي، لا واصل الى اعماقنا وجذورنا، احنا مقتنعين ان العقيدة اللي حامليها هي العقيدة الصحيحة، فما نقيشها بمقياس النصر وعدم النصر. اذا نصرنا معناه احنا على حق، واذا خذلنا معناه احنا على باطل. لا بالعكس، احيانا اذا اصابنا شيء من الوهن او اصابنا شيء من التقهقر هذا ابتلاء، احنا نعرفه ابتلاء، وهذه هي العقيدة الثابتة. شوي تنبه لي، العقيدة اللي تثبت هي اللي تكون بالشدة والرخاء واحدة، اللي تكون في كل ظروف الحياة ما تؤثر، ما تنعكس عليها ظروف الحياة. ولهذا القرآن الكريم وقف يعاتب منه، يعاتب المسلمين يوم احد لما فروا عن النبي، هذا يوم المهراج يسموه، احد يسموه يوم المهراج، هذول اللي ثبتوا ويا النبي كلهم 14 واحد، والا جيش كله انهزم، انهزم عن النبي. ووقف عباس، العباس بن عبد المطلب، يصيح لهم يا اهل سورة البقرة، يا اهل بيعة الشجرة، تورحتوا هذا رسول الله تركتوه وحده الى اين؟ نزل القرآن الكريم يوضحها. الله الرحمن الرحيم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. يقولون انتم معتنقين فكرة، لو معتنقين شخص، انتم المفروض معتنقين فكرة الاسلام، والفكرة ما ماتت حتى لو يموت النبي، حتى لو يقتل، الفكرة ما تقتل ما تموت، الفكرة حية. انتم لما معتنقين الفكرة ليش تنهزمون؟ لانه واحد صاحب الجيش ان محمد مات، هذا سبب الهزيمة. لما صاح ان محمد قتل شردوا دولة فروا، ما ظل واحد من عندهم، بحيث ظل النبي صلى الله عليه وآله في 14 رجل، وعلي بن ابي طالب بيده سيفه يدود الكتائب يمينا وشمالا، يصيح ادفع عني هذه الكتيبة، ادفع عني هذه الكتيبة. نعم، فالمسألة اذن لاحظ الاسلوب اللي يريد القرآن الكريم، يريد يربيهم تربية متينة، يقولهم انتو اولا الله عز وجل عرضكم للطمأنينة، عرضكم للسكينة، انتو انتفعوا من عطاء الله. بعدين خلي يكون ايمانكم ايمان عميق، هي المسألة مو مسألة واحد مات، اذا مات يعني ماتت العقيدة، لا العقيدة ما تموت، الفكر يبقى، الاشخاص يموتون ما حد يضل. هذه الدنيا احنا نعرف فيها الانسان الى عمر معين، ايام يخلص عمره ويروح، اذا راح مو معناه فكرة راح، لا ابدا. ولذلك احنا نشوف علماء عندنا يموت قبل الاف السنين، هو يموت لكن نظرياته ما تموت تبقى، كتاباته ما تموت تبقى. يعني الان احنا عندنا نظريات ننتفع بها منذ الاف السنين، اكو حكام ونظريات واراء لعباقرة ولفلاسفة، هذول ماتوا منذ الاف السنين لكن ما ماتت نظرياتهم، نظرياتهم باقية الى الان ينتفع بها المجتمع. فالقرآن الكريم يقولهم انتو لا يكون عندكم هاللون من السطحية، ان الواحد من عندكم اذا تعرض شوية الى ربح او خسارة، بس يتعرض الى اذية الى اذى الى شدة او رخاء اتغير. لا لا، شنو حاتم ابن عبد الله الضائي عنده خطرات رائعة، هذا الرجل احيانا في شعره يقول غنينا زمانا بالتصعلك والغنى، التصعلك الفقر زين، والغنى معروف. يقول احنا مرت علينا ظروف صرنا بها اغنياء، ومرت علينا ظروف احنا بها صعاليك جياع، غنينا زمانا بالتصاعلق والغنى، وكلا سقاناه بكأسيهما العصر. اثنينهن الزمان ضوقنا اياهن، ضوقنا الغنى وضوقنا الفقر، فما زادنا بأوا، البأو العجرفة التكبر، فما زادنا بأوا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر. لما مر علينا الغنى ما خلانا صرنا متعجرفين، ولما مر علينا الفقر نعم ما أزرى بأحسابنا ما خلانا نبيع كرامتنا. ها عدنا متانة، يعني احنا معتنقين الحياة عن وعي. فهذا اللي يريد القرآن الكريم، يريد يربي الفرد المسلم تربية متينة، لا تتأثر بالطوارئ. تقول له عندك قلب، والله عز وجل أفاض على قلب كل مؤمن السكينة، انتفع انت، لا تحرم نفسك من عطاء الله. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، تتأمل في قلوب المؤمنين، يعني بهالقيد، بقيد أنهم مؤمنون، آمنوا يعني شالوا عقيدة واعية، مو عقيدة بلهاء، وهذا اللي عقيدته ما إلها جذور يصير عرضة للضياع. إذا عقيدته ما إلها جذور، أشبه شيء شايف أكو عندنا نوع من النبات ما إلى جذور ضاربة بالأرض قوية، جذورة بالأرض كلش ضعيفة، أقل هوية يوقع يروح يجي الهوى يشيله يطير. هذا اللي ما عنده ثبات، ما عنده وعي، ما عنده عقيدة ثابتة، بس يتعرض إلى أقل طارئ ها يتغير يروح. وهي فعلا فعلا جاي نلاحظها إلى تطبيقات. شفنا وناس طلعوا للخارج، بعض الناس لأن على عقيدة تجذرت عقيدته أكثر، وبعضهم لا والله راح راح لا شيء ذاب ذاب ها تحول إلى لا شيء. نعم، إذا هذا هو الهدف اللي صدرت به الآية، ثم انتقلت قالت ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. شنو معنى؟ كأنه العقيدة بها مرحلتين، اكو مرحلة نظرية، مثلا انا اؤمن بوجود الله عز وجل، واؤمن بالمعاد بالآخرة، واؤمن بالنبوة، واؤمن بالقرآن، لكن هذني الايمان بهن مو نظريا بس، لا الايمان بهن الى تطبيق. شلون يعني الى تطبيق؟ يعني انا لما اؤمن بالله ايماني بالله اكو اثار عليه لو لا، لما اؤمن بالله هذا ايماني بالله يخليني مثلا خش ادمي، ايدي نظيفة ما اعتدي، نعم يعني ايدي ما تعتدي على الحرام، لساني ما يصل الى الحرام، الي مواقف، المواقف اللي يريدها الدين اقف بيها، يعني إلي طعمة ملتزم بتطبيقات الدين. أما إذا لا والله أنا مسلم تمام، لكنه لا صلاة ولا صوم ولا عقيدة ولا معرفة، شنو معنى إسلامك شنو؟ أكو عندنا ناس الواقع لما تجي لي كل مضمونة خالي قشر ما بشيء، يقول ماكو قشر خالي، قشر خالي. لما تسأله تقول له انت هذا الايمان اللي تنتمي الى تطبيقات عندك، يعني انت تعرف الان من هو نبيك وليش صار نبي، ومن هو امامك وشنو دليل امامته، ها يا اخي يجون اربع شايات يخربطوهم، ما يعرف، ما عنده استيعاب وعي، ما عنده، يعني هذا بس يتعرض الى اقل مؤثر خلاص ناس عقيدته طارت. ليش؟ يعني ما يعرف، اذا ما تطير عقيدته ما يعرف اصلا، يتلخلق على تعبيرنا، بس يسألوه سؤال يتلخلق. طيب انت شنو فائدتك شاب الاسلام؟ يشيلوه تعال انت مسلم ايه مسلم ليش تقول بامامة علي بن ابي طالب؟ بس هذا ما يعرف لحتى دليل بسيط على امامة علي بن ابي طالب ما يعرف. حتى اربع كلمات الها علاقة افرض بالنبوة بالامامة بسير الائمة ماكو ما يعرف. طيب شو الفائدة هالعمر الطويل انت اللي قاضي؟ يو تعرف تقرأ وتكتب احط الكتاب قد ربع ساعة اقرأ به استفيد من عنده. ما تعرف اسأل اللي يعرف استفيد على الاقل فليكن عندك مضمون تعرف انت لمن تنتمي ولمن تنتمي ولماذا يجي لي واحد وقال له تعال هذا شرك انت شنو حاط لك هاي حجارة تسجد عليه ما يعرف يجاوبه. والحال هذا قاضي عمره تحت منابر ويسمع المنابر تبين ان الارض هي مسجد وطهور كل قطعة من الارض يصح السجود عليها اذا ما بها الممنوعات اللي نص عليها الشارع المستثنيات وهي قطعة من الارض زين الصحابة كانوا ياخذون قطع من التراب يسجدون عليها طبوا للمسجد في ايام عمر بن الخطاب مطر يصير اذا سجدوا على الارض يصير طين بجباههم جابوا حصوات كل واحد يجيب له حصوة يبردها بيده ويسجد عليها لأنها جزء من الأرض يصح السجود عليه ويومية تقراها عليه غير يفتهم غير يحفظها غير يتعلم لك كم حكاية إلى متى؟ ليش؟ ليش ما عندكم فروع ما تستفتون لأنفسكم؟ الفروع اللي عندكم احفظوها آخر كل واحد إيش كم قصة أكو عنده قضايا حساسة بالعقيدة هالقضايا أعرف دليلها اتعلم دليلها وكل ما تتجاوز 5-6 صفحات من الضروري يحفظها الانسان من الضروري يتنبه لازم يكون له مضمون. دخلي نرجع اذا العقيدة لها تطبيق نبه لي تطبيق شنو عبد الله ابن عباس رضوان الله عليه يقول اول ما جاء الاسلام اجا بشهادة لا اله الا الله اول ما اجى طهر نفوسهم من الشرك هذول اللي يعتقدون اكو اصنام آلهة الى جانب الله بطل هالعقيدة هي الغاها عندهم وطرد هالعقيدة من نفوسهم خلاهم اتجهوا للوحدانية لما اعتقدوا لا اله الا الله سوى نزل الصلاة امر بالصلاة لاحظ يعني اول الامر العقيدة وخر الشرك واثبت ان الله واحد قالهم الله امر بالصلاة لما تمسكوا طبقوا الصلاة امر بالزكاة نبه لي لما طبقوا الزكاة امر بالصيام لما طبقوا الصيام امر بالحج لما امر بالحج انزل اكمال الدين اكمل عليهم دينهم قامت يعني الاحكام تترى شنو معنى هذا هذا معنى ازدادوا ايمان يعني اول امنوا بالله ثم هاي الاعمال كلها تعمق ايمانهم الصلاة تعمق الايمان الزكاة يعمق الايمان الصلاة تعمق الايمان لان تعلمني مفاهيم ايمانية لان الصلاة تقول لي اياك نعبد واياك نستعين يعني يا ربي انا اعبدك ما اعبد الهوى ما اعبد العصبية ما اعبد الانانية زين الزكاة علمني ايضا اني انا جزء من مجتمع وهذا المجتمع يحتاج ان اتعاون معه اتعاون بما فرض الله علي من الزكاة الصيام يعطيني درس بالاخلاق يعطيني درس بان الانسان ارادة مو معدة مو يظل دائما بسرعة معدته اذا جاع ولو من حرام ياكل لا يعلمه يقول لك انت عندك قدرة تتحمل الجوع شوي تحمل الجوع تحمل العطش تحمل الأذية يعطيني درس في تقوية الإرادة الحج يعطيني درس اجتماعي يخليني اتصل بإخواني من المسلمين التقي بهم اتعرف عليهم اتبادل معهم الآراء هاي كلها دروس تزود الإيمان هذا الأسلوب بالتدرج الاسلام راعى، راعى سلبا وايجابا. شلون يعني راعى سلبا وايجابا؟ يعني مثلا لما اراد الله عز وجل ان يحمل المسلمين على نظرية النفقات العامة والخاصة، النفقات العامة والخاصة شنو؟ يعني نسميها الضرائب بلغتنا، لغة العصر نسميها الضرائب. زين، ما اجى ليهم رأسا فرض عليهم الضرائب مباشرة، اجى تدرج وياهم تدرج الى ان روضهم على قبول الفكرة. لان هذا واحد لما تيجي لي رأسا تقول له تعال الله عز وجل انزل عليك كنت تاخذ هالقد 20%، اتوجه يقول لك على شنو؟ طبعا ما يقبل هذه الفكرة ويصلى بإزائها ويوقف امام الفكرة. فاول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. العفو الفضلة اللي يفضل عندك من اموالك وانت في غنى عنه ويمكن ان ايد نفسك تشخو به. نعم، امره النبي قال له اخلى منهم شوية، عدل به توازن بالمجتمع، شوف الطبقات الضعيفة ووصل إليها. زين، بعدين من بعد خذ العفو، نزل شنو؟ نزل ذاك الوقت مبدأ التعاون والنفقات الخاصة، أن الزوجة إلها نفقة، القريب الذي تجب نفقته على القادر الموشر أيضا علمهم، لأن هذا سهل حكايته، ابن أخوي ابن عمي من أسرتي أخوي ومحتاج وسهل علي نفسي طاوعني لما أريد أساعده. لكن واحد ما إلي صلة بي لا أعرفه ولا يعرفني، والله من المجتمع شو ما داني شو مسؤول عن المجتمع على خلقه مو هاي هذا حجتهم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إحنا شنو فهو الله خلقه وفتع لحالق ويطيه أنا مسؤول عنه لا، طوعهم إلى فكرة الزكاة، طوعهم إلى فكرة النفقات الاجتماعية. ثم بعد ذلك قامت تنزل التشريعات المالية، كل تشريع مالي الى علاقة بالحياة العامة نزل، بس نزل كله بالتدريج، يعني روضهم اخذهم شوية شوية الى ان صاروا قابلين للفكرة تروضوا عليها، تروضوا على قبولها. حتى في الممنوعات، في الممنوعات الخمرة، الاسلام لما اجى الخمرة منتشرة بالجزيرة، يعني تقريبا ما يفارقوها للخمرة، وبالذات في مكة، مجتمع مكة مجتمع خمرة، مجتمع قائم على الخمرة، والواحد من عندهم ما مكتفي ان يشرب خمرة وهو عادل، لا يفكر اذا مات راح ينحرم منها يا لا، يقول اذا مت فادفني بجانب كرمة تروي مشاشي في الممات عروقها ولا تدفنني بالفلات فانني اخاف اذا ما مت ان لا اذوقه. لا تقول له خليني حطني يم شجرة عنب حتى بعد موتي امتص من عدها لهالكرمة، اخاف احرم من الخمرة. واحد اجى الى النبي، النبي صلى الله عليه واله اجى يريد يسلم، قال له شنو هو الاسلام؟ علم النبي وعلم الاشياء اللي يمتنع عنها، وقال له من جملتها كنت تترك الخمر، ما الله حرم الخمر. قال له يعني وابطل ما اشربها؟ قال له بلى. قال ما اشوف سهله علي هاي. زين اكو حل؟ قال له ما هو؟ قال له اعطيني مهله سنه خليني اشرب وبعد السنه انا حاضر. قال له النبي ولا شيء ولا لحظه تطلع منا، نعم هذا رجش من عمل الشيطان. نبه في اول الامر النبي صلى الله عليه واله حمل القران اليهم ليحاكم عقولهم. شلون يحاكم عقولهم؟ حاكم عقولهم بأنكم ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، خليكم على وعي. زين، بعدين حاكم عقولهم بأن إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فهل أنتم منتهون؟ بعدين درجوا ياهم بالتدريج بالتدريج إلى أن وصل إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وفعلا أنت تلاحظ مسيرة المجتمعات، مسيرة المجتمعات في مختلف أبعاد الدنيا مسيرة تدرجية، ماكو حضارة ولدت دفعة واحدة أبدا. الحضارة تتطور، تجي بدايات تتطور تربية كذلك. يعني احنا الآن واحد لما يريد نعلمه قراءة وكتابة أول ما نعلمه الحروف الأبجدية، بعدين نعلمه شلون هذه الحروف من كونها مفردة يجمعها، شلون يجمع الحرف الى جانب الحرف، بعدين نعلمه معناها، بعدين نألف له الجملة بالتدريج حتى نعلمه. هاي على الاصول، هذا مبدأ التدرج في جانب السلب او جانب الايجاب. القرآن الكريم يقول ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، يعني عندما انزل السكينة في نفوسهم في قلوبهم حتى شنو يكون عندهم عقيدة مطمئنة ويزدادون ايمان، يتعمق عندهم ايمانهم بهذه التشريعات. ولذلك احنا نعتبر الصلاة ايمان، الزكاة ايمان، يعني جزء من اجزاء الايمان، يعني نسميها حصة من حصص الايمان. فهذن كلهن يعمقا الإيمان في نفس المسلم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفعلا النفس المطمئنة الواقع ترى الحياة كلها ما تساوي لحظة من لحظات الإيمان. يعني تشوف دول المسلمين وبالخصوص الرواد الأوائل اللي حملوا الاسلام عن وعي، هذا رأسا بمجرد ان دخل في حظيرة الاسلام اصبحت الدنيا كلها عندما تساوي لحظة من لحظات رضا الله عنه، ان الله يرضى عنه والنبي يرضى عنه وليكن من بعد ذلك ما يكن جميع. يعني ضحوا بالاولاد بالاموال بالانفس في سبيل رضا الله. هذا عبارة عن تعميق للإيمان، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. انتقلت الآية، قالت ولله جنود السماوات والأرض. شنو هاي، شنو علاقتها بالمقاطع اللي سبقتها؟ نبه لي أولا شيء يتضح لك المعنى خلال البحث. الجنود الجندي احنا عندنا يطلق على نوعين، نوع يطلق على العسكر، العسكر يعني درج بتعبيرنا اليوم درج الأشخاص وين في سجل التجنيد الإجباري للخدمة العسكرية. بهالمعنى الجندي يعني يمتى بدأ هاي فكرة الجندي؟ الجند هم عبارة عن العسكر والأتباع. يمتى صارت هاي ان يجيبوه ويدرجون اسمه ويصبح يخدم الدولة في القوات المسلحة؟ يمتى بدأ هذا؟ تاريخيا بدأ بالعصور القديمة في مصر ايام الفراعنة وفي روما وفي مناطق في اليونان، فين هاي ثلاث مناطق انبثقت بيها هاي الفكرة. كانوا يجيبوه للمجند ويجندوه اجباريا وما يعطوه الا طعامه ويخلوه يعمل لخدمة امته، يعني يخدم بالقوات المسلحة. وظلت هذه الفكرة بدائية، يعني ما طورت بقانون، ما صار لها قانون الا بعد الثورة الفرنسية، يعني سنة 1760 ولذلك استفاد منها نابليون في تنظيم جيشه، فطبقوا نظرية التجليد. ثم بعد ذلك بالحرب العالمية الأولى أدخلتها بريطانيا بشكل قانوني، وأدخلتها أمريكا بالحرب الأهلية، وتسربت إلى الدول العربية. مبدئيا الجند بهالمعنى، يعني بمعنى العسكر، الجند بمعنى العسكر. هنا هم أكو نظرية، أكو نظرية في واقع الأمر هي نظرية الإسلام. الإسلام يأخذ الجندي يدربه، من بعد ما يدربه ويكمل تدريبه ويهيئه يسرحه، شو وقت يجيبه يصيح له وقت الحرب. نبه، إذا صارت البلد دهمتها كارثة يطلع على القتال، إما للدعوة أو للدفاع. زين، عنده وجهة نظر، شوية وجهة النظر ما أقدر سارد أشرحها، ما يعني ما بالواقع ما يهمني شرحها، يعني ما يجمعهم إلا شاكسة، يعني ما يريد يحط بيديهم القوة كلها، هم يعطي قوة الجيش وهم قوة الحكم وهم قوة المال، شنو يخلق منه مستبد يعني. المهم، فهذه النظرية نظرية دمج الأفراد ودرج أسماءهم للخدمة في القوات المسلحة نشأت بالعصور القديمة وطورت إلى الصورة اللي ذكرتها إليك. مر الجندي بهذا المعنى، الجندي في الواقع بهذا المعنى، هذا بها اللون. الإسلام ما اعتمد في تربية الجندي إلا على العقيدة، يعني عندما جندهم اعتمد على سلاح العقيدة قبل ان يعتمد على السلاح الخارجي. مو قلت لك صدر الآية يقول الله عز وجل هو اللي وضع هالسكينة في قلوب المؤمنين، زين، جعلها في قلوب المؤمنين سكينة، قلت لك الطمأنينة. الطمأنينة هنا بالنسبة للجندي شنو؟ ايمانه بصحة دعواه، بصحة قضيته. الجندي اذا ما عنده ايمان لو تبطي احدث الاسلحة يذبها ويشرد. مو يقول احد الشعراء، يقول ايها المستعير الف سلاح لاعاديك كل ما تستعيره، هزك الذعر لا الحديد ولا النار، وعبء على الوغى المذعور، اغرور على الفرار، لقد ذاب حياء من الغرور الغرور. الواقع ان اذا ما يسلح، مو يقول واحد من شعرائنا، يقول قوم اذا نودوا لدفع ملمة والناس بين مدعش ومكردشي لبسوا القلوب على الدروع واقبلوا يتهافتون على ذهاب الانفس. يقول قبل ما يلبس الدرع لبس العزيمة، لبس القلب. وطبعا اذا كانت عنده عزيمة وايمان بقضيته هذه هي تربيته، هذا هو الجندي. نعم، في الاسلام يعنى مبدئيا بيش؟ يعنى مبدئيا بزرع الطمأنينة، بصحة العقيدة، صحة ما يقوم به الجند، وخصوصا يعرف ان الحرب اللي طالع بيها حرب ما بيها بغي، ما بيها اعتداء. الاسلام ما عنده حرب اعتدائية ابدا ابدا، بالرغم شقد هرجوا عليه الغربيين والمستشرقين قالوا الاسلام ما انتشر الا بقوة السلاح، فهذه الواقع تهريج ما يصمد امام الحقيقة. الاسلام ما يعرف البغي ابدا، يعني عنده عباد الله واحد، الله رب العالمين والعالمين بالنسبة الى واحد. زين، والاسلام يقول اذا اردتم رحمتي ارحموا خلقي، لكن اذا واحد كافر ما يؤمن بقيم ملحد يعتبره خطر يدافعه، وإلا اللي عنده دين ما يقاتله أبدا، مسيحي خلاص خليك على مسيحيتك، صير مواطن، نعم، احتفظ بحقوق المواطنة، كل شيء ما أكو أشياء ضرائب بسيطة عليه. وكذلك أصحاب الأديان، لكن إذا ملحد خطر، إذا صار ملحد هذا الملحد خطر، ما عنده إيمان، ما عنده مانع يموت أمته كلها، نعم، فلذلك يقاتل الإسلام، لأنه يعتبره يعتبره أشبه شيء بالعقور. شلون العقور يجب قتله؟ لأن هذا يريد يمزق المجتمع. العقور ها الكلب العقور بطبيعة الحال هذا يؤذي المجتمع. هذا إذا كان ما عنده إيمان بالقيام، يعني ساعة الساعة ما عنده مانع أن يشرب الدماء، وإذا صار هالشكل صار خطر على المجتمع. أعود الجندي بهالمعنى، هذا اللي ذكرت لك مسيرته تاريخيا، ابتدأت من أقدم العصور، من مصر في أيام الفراعنة، في اليونان، في روما، ثم إلى أن وصل لعصرنا. أكو لا الجندي بمعنى آخر، كل قوة يتوصل بها إلى بلوغ الهدف تعتبر جندي. نبه لي هذا المعنى اللي يريد الإسلام، ولله جنود السماوات والأرض. كأنه شنو ربطه بالمقطع السابق؟ يريد يقول العقيدة في نفس المؤمن هي جندي. العقيدة نبه في نفس المؤمن، لأن يطلق عليها جندي، هاي مجند. هم احنا ما نقول قلوب المؤمنين جنود مجندة، يعني المشاعر المتبادلة بين مؤمن ومؤمن هذه يعتبرها جندي، يقربك للهدف. شنو هو الهدف؟ الاتصال والوحدة والألفة. اذا هاي جندي. نبه لي شو يقول الحديث النبوي الشريف؟ الظالم جند انتقم به وانتقم منه. نبه هذا كأن الظلم احيانا جند. شلون جند؟ يعني كثير من الناس يقعد يا ربي تمسلط علينا الظالمين، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. لما ترجع ليه هو تلقى لا يرحم، نعم هو ظالم، هو معتدي، هو اذا صارت تحت ايده فريشة رأسا يطارق ليه. قطعا الله يسلط عليك، ها؟ ومن يظلم الناس يظلم، مش انت باغي يسلط عليك الباغي مثلك. انت شوية عدل خلقك، خليك انت بعد نزح عن الظلم، حتى ذاك الوقت دعائك يستجاب. لانه انت اذا كنت ظالم انتظر ان يسلط عليك ظالم. شنو ملتفت للحديث؟ مثل ما تكونوا يولى عليكم. من نفس يعني الطينة، من نفس العجينة، التخليك انسان بعيد عن الظلم، لا تظلم اهلك، لا تظلم مجتمعك، لا تظلم اخوانك، لا قطعا الله ما يسلط عليك ظالم. لكن انت اذا صرت ظالم يسلط عليك الظالم. نبه يسلط عليك الظالم، واذا سلط عليك تكون عملية انتقام، وبعد ذلك ينتقم من عنده. هذا بعين الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ابدا. هذول حتما يجي يومهم. فاذا الجن يطلق عليه من على كل قوة موصلة للبغية. ولله جنود احسى، احنا عندنا جنود الله. شنو هي؟ وما يعلم جنود ربك الا هو. البكتيريا بالتربة من جنود الله. هالبكتيريا هاي نفسها اللي تقوم لك بخدمات للزرع، خدمات عظيمة عجيبة غريبة، هذه جنود من جنود الله العاملة، تشتغل تعمل علما لخدمة الانسان. نبه احيانا الامراض من جنود الله، والاوبئة يريد ان يبيد بيها مجموعة من الظالمين، بدل ما يموت بالسلاح يموت بفيروس ما ينشاف ابدا، تحطه تحت اكبر مجهر وما ينشاف، الدنيا كلها يخليها مستنفرة. اشوف يومية هذا، هاي الكرة الارضية شقد بيها بشر وطاقات وعلم وامكانات، كلها مجندة، يقضون على جرثومة تطلع جرثومة جديدة. نبه لي قضوا على هاي جرثومة مدة، ردت مرة اخرى، تغلبت على شنو؟ تغلبت على الادوية التي يقتلونها بها، بالعكس صارت اخذت مناعة وردت مرة اخرى. تتأمل وما يعلم جنود ربك الا هو. تأمل هالجنود كلها جنود لله. احيانا في عالم الانتاج اكو جنود، في عالم الامراض اكو جنود، في السماء نعم جنود من الملائكة ومن القوى ومن الطاقات ومن الانظمة، جنود ما نعرفها احنا ابدا. يعني عالم متماشك وعلى هذا. واهم شيء ان الانسان شوية يكون على وعي، شوية يوسع مداركه يفتهم. للغريب اللي عندنا تلقى واحد يعيش هنا الكرة الارضية، الكرة كلها كبرها، ويقعد ورأسا يجي بمنتهى الغباء ينفي وجود الله. وين الله؟ شنو الله وموت وما شنو؟ مساكين يعني واقعا هذول وعي ماكو، توجيه ماكو، تربية. سأل يعرف والله اليوم أقرأ نظرية في بعض الصحف هجتني هج، يقول إلى الآن اكتشفنا 150 مليار شنو مجرة كوكبية بالسماء. اللي وصل إلى الاكتشاف 150 مليار مجرة، والمجرة كبرى بها ملايين الكواكب. وين هالعالم هذا؟ وين احنا؟ شنو فالذرة تائهة؟ هذا الانسان اللي بهالشكل من الغباء يتطاول على الله عز وجل، على المبدع، على خالق الكون. هذا دليل على اهتزاز العقيدة، خالي مضمون ما عنده، لانه لا يعرف جنود الله. فالجنود اذن تطلق على القوى الموصلة للبغية، وبعضهم علي من اطلقها، معاوية اطلقها على العسل المسموم، قال ان لله جنودا من عسل. شنو جنود من عسل؟ لما اجى مالك الاشتر رضوان الله عليه ودال جماعة بالطريق، جابوا له من دول الدهقانين، جابوا له عسل بسم، قدموا له السم شربه، لان يعرف خطر مالك. مالك نموذج رائع، مالك يعني ما تكرر. كان يعبر عنا الامام امير المؤمنين يقول كان لي كما كنت لرسول الله، لو كان حجرا لكان صلدا، ولو كان جبلا لكان فندا. معاوية شاف هذا بس يوصل الى مصر راح يقلب عليه الوضع كله، فتلقاه بالطريق دش اليه السم. مو بس هذا كان سلاحه، جنوده هاي. عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد كان اكو عنده شعبية هذا الرجل، والى مكان بالمجتمع ايضا ودال السم سلاحه، قتله بالسم. الامام الحسن قتله بالسم، وظل هذا كثير من العروش العفنة تستعمل السم. نعم، وهذا منتهى الابتعاد عن النبل، يعني يدلك على عدم وجود نبل. يقولوا للمسلم ابن عقيل انت ليش ما تقتل عبيد الله ابن زياد؟ مو هذا قبل البيت وبشعك متحت ايدك وتناوله بسيفك. قال الايمان قيد الفك، كي ما بيها رجولة، هاي كي مو رجولة، انا اجي لي اغتال اغتيال، لا اواجه مواجهة. الايمان قيد الفك، يأبى يعني الواقع يريد لان يكون رجل، يريد ان يواجه المحنة مواجهة، مو يجي يغتال اغتيال، لا. فهذا يقول صراحة يعني ما عنده مانع يبعلو صوته، يقول ان لله جنودا من عسل. هذه مو جنود، اي وسائل خشيشة للاغتيال، وسائل خشيشة للاغتيال. ما يأباها ذو النفس الكبيرة، يأباها ذو الهمة العالية، ان لله جنودا من عسل. على اية حال جنود الله عز وجل جنود لا سبيل لنا الى احصائها. شلتفتت الآية تقول ولله جنود السماوات والأرض، يعني كل جند أيضا بالأرض، أي جند بالأرض بالأخير هو يدعن لجنود الله، لأن من جنود الله تبارك وتعالى الموت. سبحان الذي قهر عباده بالموت والفناء. وهو القاهر فوق عباده. فهنا الواقع كلهم يخضعون الى جند الله. جند الله الموصل للبغية هي القوى التي طرحها الله عز وجل بالسماء وبالارض. طيب هذه ذول الجنود اللي هم جنود الله في الارض، افرض الذين قاتلوا دافعوا دون العقيدة دافعوا دون الاسلام، ذول نوعين، نوع مثل ما قلت لك نظامي تستدعي الدولة، ونوع لا والله كان هو يجي يتبرع، مو تستدعي الدولة، لا هو يأتي يتبرع. تصور النبي صلى الله عليه وآله لجلي عمرو ابن الجموح رضوان الله عليه، من سيرة الصحابة هذا الرجل، عمرو ابن الجموح كان أعرج، اجا وطبع على النبي قال له يا رسول الله انا جاي اريد اقاتل بين يديك. قال للنبي شنو الداعي لهذا، انت ليش تلقي بنفسك في لهوات الحرب، والحال الله عز وجل رفع عنك التكليف، انت ما عليك حرج، انت اعرج، والمقاتل يحتاج ان يلوخ يمين شمال يقبل يدبر، ها فيحتاج على كل حال الى الحركة، وانت ما عندك قدرة على الحركة، وبطبيعة الحال التكليف ملكه القدرة، اذا ما عندك قدرة ماكو استطاعة ما تكلف. قال له يا رسول الله اني لارجو ان اطأ بعرجتي هذه في الجنة، فلا تمنعني لا تمنعني، خليني انا احب اشتهي انا اشوف رجلي هاي تمشي على تراب الجنة. قال ابرز بارك الله فيك، وفعلا برز قاتل قتال الابطال. الواقع دول نماذج يعني مشرفة في تاريخنا، علامات مشرقة مزهرة اكو عندنا في تاريخ الطب من هالنوع. نعم من هالنوع جماعة بادروا للقتال مع الحسين، وبعضهم صبيان، ها يعني ما بعضهم في واقع الامر على مشارف الحلم او ما بلغوا الحلم، مو رحم الله الكواش يقول تلك الوجوه المشرقات كأنها الاقمار تشبح في غدير دمائي، خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الاوداج للحنائي، أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم شوقا إلى الهيجاء للحسناء. وبالفعل ذولا بادروا تدافعوا، أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي، ومر عليهم الحسين شاف هالمجموعة من الضحايا، نظر إلى الشباب إلى هالوجوه المشرقة وبالذات وجوهها المحمد، حرمق السماء بطرفه، قال صبرا على قضائك يا رب، وقام يمر على هالضحايا ويصيح يناديهم باسمائهم، مر عليهم دار عليهم، اللي يقدر يقعد يمه يمسح الدم والتراب عن وجهه، واللي ما يقدر يقعد يمه يرفع رأسه يقول اللهم إن كنت حبست عنا النصر عاجلا اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما في مستقر رحمتك، واجمع بيننا وبينهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. هذا دأبه، لكن هو لما وقع بالأرض ما حد قرب إليه، ما حد طلع له، منه طلعت له؟ طلعت لمجموعة من النساء، خرجت إليه مجموعة من الأرامل، مجموعة من اليتامى. وش وقت طلعوا لذولا؟ بالليل، مو طلعوا لبالنهار، لا، بعد أن هدأت العيون وانسحب الجيش طلعت أخت الحسين ومعها لفيف من الأرامل واليتامى، حنت فلم ترى مثله نوايحا إذ ليس مثل فقيده أين فقيده فقد طاعت القلوب بشجوها لكن من تضم البيان فريدا انسان عيني حسين اخي يا اخوي العدو ضربني على مدوني وشتمني يخوي العظم والله سقمني تمسح الدم والتراب عن الجسد الصريع وتنحني عليه تحتضنه نايم يخزينا بأواعي يا واعي ما يجنك النواعي احمل ضاعي عادي بعدك يا بعنا في يد النائبات